أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال الماتن: أعلى الله مقامه ويختص المغرب بأوله، أي أول الوقت، بمقدار أدائه، والعشاء بآخره كذلك، أي بمقدار أدائها. هذا البحث تقدم عند الحديث عن اختصاص أول وآخر الوقت بالظهر والعصر، إذا كان لا يتسع إلا لمقدار أدائها. وفي العادة المحققون سواء شراح العروة أو غيرهم يبحثون هذا البحث في الظهرين ويعطفون عليه العشاءين، بمعنى أنه لا توجد أدوات خاصة للبحث على مستوى العشاءين. وقد قدمنا البحث مستوفا في الظهرين، يبقى بين الظهرين والعشاءين أمران لا بد من الإشارة إليهما. الأمر الأول أن الوقت الذي لا يتسع إلا لأربع ركعات في الظهرين لا يمكن معه بوجه أن يؤتى بالظهر بناء على اختصاص آخر الوقت بالعصر. ذلك أنه إذا أتى بالظهر خرج الوقت بتمامه ولم يتمكن معه من الإتيان حتى بجزء من العصر، بينما الأمر ليس كذلك على مستوى المغرب والعشاء. فإن كان الباقي من الوقت مقدار أربع ركعات خفيفة بطبيعة الحال، يعني يقتصر فيها على الواجبات، لأن الاختصاص يقضي بذلك، فإنه يتمكن من الإتيان بالثلاث ركعات وركعة من العشاء قبل خروج الوقت. فهل وقت الاختصاص يقضي بالإتيان بالصلاة بتمامها في داخل الوقت ولو صارت التي قبلها قضاء خارج الوقت، أم أن الاختصاص لا يقضي بأكثر من إيقاع الصلاة في الوقت صحيحة ولو بإدراك ركعة منها؟ فإن هذا الأمر لم يتعرض له في الظهرين، لأنه مش محل ابتلاء في الظهرين، لتساويهما في عدد الركعات. حسم البحث في هذا الأمر يحتاج من جهة إلى ما بحثناه سابقا، وهو صلاحية الوقت ذاتا للإتيان بأي من الظهرين، إلا أن هذه قبل هذه، وبآخر الوقت ينعكس الأمر إذا لم يتسع للأخرى، تصبح هذه قبل هذه، يعني المتأخرة قبل المتقدم، بمعنى أنها تخرج. والأمر الثاني الذي نحتاجه، أو الحيثية الثانية، هو تحقيق من أدرك ركعة من الوقت. وهناك سيأتي البحث، لكن في الجملة لا إشكال ولا ريب في أن هذه القاعدة لا تقضي بالجواز التكليفي في الحالات المتعارفة التي يتمكن فيها المكلف من الإتيان بحيث لا يفوته شيء في داخل الوقت، بل وردت رواياتها في من اعتقد دخول الوقت وأدرك ولو شيء قليل من الصلاة في داخل الوقت، أو في من خشي خروج الوقت بتمامه فيجوز له الإتيان بالطهور الترابي سواء كان من الحدث الأكبر أو الأصغر، أو من كان على طهور مائي لكنه، أو الأعم هو من الترابي ولكنه لا يتمكن إلا من ركعة. وردت أيضا بعض الروايات أنه يستطيع أن يصلي أداء. ولا يوجد في هذه الأدلة ما ورد في حال الاختيار التام بحيث يكون لها إطلاق يرجع إليه فيفصل بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي في غير موارد هذه النصوص. وما زاد على هذا المقدار من الإضاءة ننتظر فيه بحث هذه القاعدة لنرى أنها تشمل أو لا تشمل، لكن إجمالا المستظهر من مجموع الحيثيات هناك إن شاء الله هو أن هذا الإنسان الذي وقع في هذه المشكلة ولو سوء الاختيار أخر إلى أن تبه إلى نفسه، أو لم يكن يصلي تاب في أواخر الليل أو في ما قبل منتصف الليل، جيد، حينئذ هذا هو الأمر الأول يا إخوان. أقول المستفاد إجمالا هو أن من أدرك ركعة عليه أن يصلي المغرب أولا، ثم إلا إذا كان يتخوف الفوت فيقدم العشاء على المغرب، يعني يتخوف أن لا يدرك أكثر من 3 ركعات فعليه أن يتشاغل بالعشاء أو أدون من 3 ركعات، وهذا التخوف منطقي في تلك الأيام باعتبار ما في ساعات وضبط دقيق للأوقات. جيد، هذا الأمر الأول اللي كان ينبغي التنبيه عليه في الفرق بين الموردين. الأمر الثاني الذي يحتاج أيضا إلى إضاءة هنا هو أنه سيأتي اليوم إن شاء الله أن صلاة مواقيت صلاة العشاءين أو وقت صلاة العشاءين يمتد في بعض الحالات الاضطرارية أو لمطلق المضطر. أو حتى للمختار في قول النادر ذهب إليه المصنف، والظاهر أنه لم يعلم قائل به منا قبله، والله العالم. فإن صاحب الرياض ينسبه إلى القيل ولم نره لأحد. بناء على غير هذا القول النادر من استمرار الوقت للمختار إلى آخر الليل وضعا وإن كان آثما تكليفا، ما هو الوقت المختص بالعشاء في غير حالات الاضطرار؟ هل هو منتصف الليل أم هو الفجر؟ يعني واحد أخر إلى أن صار قريب منتصف الليل، يخشى أن لا يدرك من الوقت إلا ركعتين أو ثلاث في أحسن الحالات، يصلي العشاء قبل منتصف الليل ويعقد بالمغرب بعد منتصف الليل، إما بحجة أن المغرب سوف تصبح قضاء لأنه بعد منتصف الليل قضاء مش أداء، وإما لأنه وقت للمضطر وليس وقتا للمختار. لذلك أنا استثنيت قول المصنف الشاذ، لأنه إذا للمختار هل بحث يصبح ما عاد له معنى. فحينئذ ما هو الوقت المختص في آخر الليل؟ هذا يرتبط بالبحث الآتي، وهو أن الوقت ذاتا على المستوى الوضعي بعد منتصف الليل يصلح لغير المضطر غاية الأمر، يحرم تكليفا التأخير أم لا؟ لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن القاعدة، قاعدة اختصاص أول وآخر الوقت، مبنية على من يخشى الفوت أو يفوته، ولا إشكال ولا ريب في أن الإنسان في طول اضطراره ولو بسوء الاختيار إذا كان الوقت ذاتا بعد منتصف الليل وضعا يتسع فهو لا يخشى الفوت على كل حال على المستوى الوضعي. غاية الأمر إذا مأخر بسوء اختياره سوف يكون آثما لا أكثر ولا أقل. وعلى هذا الأساس مصير هذا الأمر الثاني يرتبط بهذه الجهة، وهي جهة تحقيق أن الوقت يستمر أو لا يستمر. من هنا نصير إلى هذا البحث. قال المعتن: هذا للمختار. هذا للمختار شو صار؟ ويختص المغرب بأول الوقت بمقدار أدائه، والعشاء بآخره كذلك. هذا للمختار يعني يختص العشاء بآخره إلى منتصف الليل، لأنه جعل الوقت المختص هو مقدار أداء صلاة واحدة قبل منتصف الليل، فصارت العبارة على إطلاقها محل تأمل كما لاحظت من جهة الأمر الأول والأمر الثاني اللذين أثرتهما. والعجيب يعني ما أدري أن كلا الشارحين العظيمين لم ينبه على شيء من هذا، لا في المستمسك ولا في المستند. وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك، شو يعني نحو ذلك؟ يعني أي حالة من حالات الاضطرار، مثل واحد كان ماخذ بنج مثلا، أو واحد سكران إذا معذور مش معذور في سكري واحد آخر قد يكون شبه موضوعية شرب شيئا. من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما أي العشاءين المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر، ويختص العشاء من آخره لخصوص المضطرة، لأن المختار صرح بأنه يختص إلى آخر منتصف الليل، ويختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله أي ما بعد نصف الليل. والأقوى أن العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضا كذلك، أي يمتد وقته إلى الفجر وإن كان آثما بالتأخير، لكن الأحوط أن لا ينوي الأداء والقضاء، أحوط استحبابي صار لما أفتى بامتداد الوقت هذا احتياط استحبابي، لأن امتداد الوقت يعني نية الأداء، بل الأولى ذلك في المضطر أيضا اللي هو مورد الروايات. مع تعميمها لكل مضطر طبعا. شوفوا يا أخوان، نحن لدينا طائفة من الروايات تقدمت دلت على أن أصل وقت الصلاة أي العشاءين ينتهي بمنتصف الليل، وهذا لسان ورد في معتبرتين صحيحة ومعتبر على الأقل، ومعها روايات أخرى قد تكون غير مقية الإسناد، فسرت الآية آية المواقيت بذلك. وهي بلا إشكال ناظرة إلى أصل الوقت من حيث المبدأ والمنتهى قبل قصة طرو التقية وما ناظر من عناوين، ولا يحتمل في هذه الروايات المفسرة للآية أنها ناظرة إلى وقت خاص بالمختار أو خاص بالمضطر، بل هي منصبة على إثبات أصل وقت الصلاة من حيث المنتهى، مبدأ الصلوات الأربع من الدلوك ومنتهى الصلوات الأربع غسق الليل، فسرت غسق الليل بمنتصف الليل. فلا إشكال ولا ريب، هذه الروايات دالة، وتصبح الآية بمعونتها المفسرة لها دالة على أن منتصف الليل هو الوقت في أصل الجعل. ولو كنا وهذه الروايات المفسرة ومعها الروايات المتقدمة اللي قالت الوقت إلى منتصف الليل، كنا أفتينا بضرس قاطع بأن ما بعد منتصف الليل خرج الوقت، فهو قضاء للكل للمختار والمضطر، وأيا يكن خير إن شاء الله مضطر على رأسنا مثلك مثل النايم اللي استيقظ عند شروق الشمس. غاية ما هناك أنه وردت روايات ضمن عناوين ثلاثة دلت على أن من كان معنونا بهذه العناوين الثلاثة
يمتد وقت الصلاة بالنسبة له إلى الفجر. ونسب إلى المشهور عدم العمل بهذه الروايات، لكن في المقابل عمل بها بعض المتقدمين وجملة من المتأخرين، بعض المتقدمين وجملة من المتأخرين، فلم يتحقق إعراب بالمعنى المصطلح يوجب وهنها حتى لو آمنا بكبرى الإعراب، فضلا عمن لا يؤمن بهذه الكبرى كالسيد الخوي. ومن هنا فالبحث يخضع للحيثية الاجتهادية في النصوص، فلا بد لنا من النظر في هذه الروايات وأنها هل تتم من حيث السند والدلالة، وما هو المستفاد منها باعتبار أن الماتن كما لاحظتم في عبارته عمم إلى مطلق المصدر ولم يكتفي بالعناوين الثلاثة، وإن نصص على العناوين الثلاثة لنوم أو نسيان أو حيض، هذا لأنها مذكورة في الروايات، لكنه قال أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار. أما الروايات الواردة في المسألة يا أخوة، فمنها ما ورد في الباب 62 من أبواب المواقيت، الحديث 3. الشيخ الطوسي يروي الرواية بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب وهو العقرقوفي، عن أبي بصير، رواية صحيحة السند بلا إشكال، ليس فيها من يتوقف فيه. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما، إذا ضميناها للقاعدة إذا أدرك ركعة منها لا تفوته، فليبدأ بالعشاء الآخر، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلي الفجر ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس. إسه هذه ما حدا بيفتي بالوجوب، البعض بيفتي بالمضايقة بمعنى أنه يبدأ بالقضاء قبل الأداء، هذه عخلاف المضايقة الرواية، وهذه بعض أدلة عدم المضايقة في بحث المضايقة والمواسعة للمقضيات. عدم الإفتاء بهذا الجزء من الرواية لا يضر على كل حال، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوت إحدى الصلاتين فليصلي المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصليها. إذن لا يتوهمن أحد أن هذا الذيل يبين موقف من المواقيت، بدليل أنه لو كان يبين استمرار الوقت لهذه الحالة إلى طلوع الشمس كان لازم يبدأ بالعشاء قبل المغرب لأن هي المختص في آخر الوقت، فهذا ليس موقتا بلا إشكال. الرواية يا إخوان صريحة جدا في أن من استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما، يعني مش واجب مبادرة للقضاء، واجب في مقابل الفوت، بالفوت يتحقق موضوع القضاء، إذن لا فوت في هذه الحالة. موضوع البحث من نام أو نسي، وظاهر الرواية أن نومه مش من قبل المغرب، أو لا أقل يشمل من دخل عليه المغرب ثم نام، نام ولم يصليهما عم بيقول، يعني كأن الوقت دخل عليه فنام ولم يصليهما. لو كان يسأل السائل عمن نام قبل الغروب، رجل نام من قبل الغروب ولم يستيقظ إلا بعد منتصف الليل، كان هيك صار السؤال. في هذه الحالة هذا الإنسان يفتي الإمام صريح، والرواية من حيث الإسناد صحيحة بلا إشكال، صحيحة اصطلاحا مش معتبرة فقط، جيد. الرواية الأولى، الرواية الثانية في المقام، الرواية الرابعة من الباب، وعنه يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن فضالة عن الحسين بن سعيد، عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخر فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخر، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلي الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخر قبل طلوع الشمس. من حيث المضمون موافقة لما تقدم، ومن حيث السند يا أخوان لا إشكال ولا ريب في أن سند الرواية صحيح، فإنه سند الأجلاء، أسانيد إلى حسين بن سعيد متعددة، حسين بن سعيد، فضالة، ابن مسكن. من المفارقات يا إخوان، وهذه من الحالات النادرة القليلة، انتبهوا لي بس، أن هذه الرواية مختص نقلها بالاستبصار يا إخوان، أي عن ابن مسكن. نفس الرواية موجودة في التهذيب الشيخ الطوسي بإسناده، انتبهوا لي، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في الاستبصار عن ابن مسكان، وفي تهذيب عن ابن سنان، البعض جعلهما روايتين باعتبار الراوي الأصلي، وهذا احتمال موجود، لكن المتدرب على الروايات والعارف بالتصحيفات الكثيرة في التهذيب، بل التهذيبين، لا يحصل لديه وثوق بأنهما روايتان مع وحدة السند من أوله إلى آخره باستثناء مسكان وسنان. ها كلهم عبد الله، ها أغلب الظن أنها رواية واحدة، وحصل تصحيف في أحد الكتابين، إما سنان بمسكان أو العكس، والله العالم. بس صناعيا إذا واحد بده يحكي هيك مصطلح، ها بيقول ما المنع ما دام في إمكان أن تكون روايتين، والأصل عدم الغفلة لا من الشيخ ولا ولا ولا، لكن على كل حال من يذهب مسلك الوثوق على الأقل كما هو مبنانا لا يستطيع أن يقول هذا الكلام. على كل حال عموما لا يضر هذا بصحة الرواية، أي طبعا طبعا بناء على التردد كان أشكل الأمر عند من يراهما رواية واحدة، أما من يراهما روايتين لا يشكل عندكم الأمر، يقول إحداهما ضعيفة والأخرى معتبرة. أي طبعا طبعا. جيد، من الروايات يا إخوان أيضا ما ورد في الجزء الثاني في الباب 49 من أبواب الحيض. الحديث 10 يرويه الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال. عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلي الظهر والعصر. هذا تعرضنا لها في الوقت المختص إذا تتذكر، لكان يقول إذا طهرت بعد 4 أقدام أو 8 أقدام، ستسيت 4 أو 8، ها تبدأ بالعصر ثم تقضي الظهر في مقابلها مثل هذه قبل غروب الشمس فلتصلي الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر الليل فلتصلي المغرب والعشاء. آخر الليل مو منتصف الليل ولا قبل منتصف الليل، آخر الليل يعني قبل طلوع الفجر. من هذه جلالة واضحة جدا، واضحة للحائض. الرواية 11 من نفس الباب. وعنه عن أحمد بن الحسن أخيه، يعني لأنه أحمد أكبر من علي ابن فضال، عن أبيه الحسن بن علي، عن ثعلبة، عن معمر بن يحيى، عن داود الدجاجي. في بعض الطبعات التقرير، تقرير سيد الخوي الزجاجي موجود، هذا تصحيف على كل حال مو مهم. عن داود الدجاجي عن أبي جعفر عليه السلام. هالرواية داود الدجاجي هذا ما عندنا طريق لتوثيقه. قال: إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر الليل صلت المغرب والعشاء، يعني في وقت يتسع لهما، هذا المقصود. الرواية 12 أيضا عن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة مفضل بن صالح، وعن محمد أخيه عن أبيه عن أبي جميلة عن عمر بن حنظلة. في بحث من هو هذا محمد بن علي في هالطبقة، مو محمد بن علي بن محبوب قطعا، هل هو محمد بن علي الحلبي؟ احتمال، وإن لم يؤلف روايته عن أبي جميلة. أم محمد بن علي بن يعقوب الهاشمي كما قيل، في واحد ثاني اسمه علي بن يعقوب، مو مهم. هنا لا يعنينا كثيرا، وإلا كنا بدنا وقت لنطلع من هو إذا أمكننا أن نجزم من هو. لكن في هالسند ما بينفع، ليش؟ لأنه قال وعن محمد أخيه، يعني علي بن حسن بن فضال، عن محمد بن الحسن بن فضال، عن أبي جميل المفضل بن صالح، عن عمر بن حنظلة، عن الشيخ عليه السلام، لسه الشيخ الصادق صلوات الله عليه، جيد والله العالم. في السند يا إخوان في أبو جميلة، أبو جميلة هو المفضل بن صالح، المفضل بن صالح من جهة ضعف ومن جهة وفق. التضعيف الوارد في أبي جميلة هو قول النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد، روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا، ومن جملتهم يذكر المفضل بن صالح أبو جميلة. سيد الخوئي رضوان الله عليه يقول عبارة النجاشي يظهر منها التسالم على ضعف هؤلاء. نحن ننكر هذه الدلالة، نقول النجاشي لم يتبنى تضعيفا، النسبة إلى القيل متى كانت تدل على التسالم؟ غمز فيهم وضعيف، أصلا لا يظهر منه حتى تبنى التضعيف، هو لا على مستوى السياق ولا على مستوى دلالة العبارة، ما عندنا دلالة تدل على أنه من المتسالم على ضعفهم. يعني كأنه يريد أن يدفع عن حياض جابر بن يزيد هو كشخص، ويقول طعن الوارد وارد في من روى عنه من الجماعة لا فيه، مو أكثر من هذا. فتبني صريح وحقيقي لتضعيفه لا يوجد. في المقابل على المباني يمكن توثيقه لرواية ثلاثة أو أربعة من أصحاب الإجماع عنه. فنحن نميل إلى توثيقه، وإن كنا نحتاط فيما لو تفرد هو بشيء وكان في حكم إلزامي احتياطا. المهم عن عمر بن حنظلة عن الشيخ عليه السلام قال: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر. السيد الخوئي يا إخوان، هذه الروايات بأسرها ثلاثة قال بأنها ضعيفة، وقال بأن وجه ضعفها بأجمعها أنها مروية عن الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، وقد ذكرنا غير مرة أن طريقه إليه ضعيف، مضافا إلى ضعف الثانية من جهة الدجاج يعني، فإنه مجهول لم يترجم في كتب الرجال، فما في بعض الكلمات، أنا بهمني هذا الذكر، من التعبير عن رواية عبد الله بن سنان بالصحيحة في غير محله، وكأن المصحح اقتصر على ملاحظة السند على عبد الله والراوي الذي قبله، أعني عبد الرحمن بن أبي نجران، اللذين هما موثقان بلا كلام، ولم يلاحظ ما قبلهما، أعني علي بن الحسن بن فضال اللي هو فطحي ثقة، لكن عم يشكل هو على التعبير بالصحيح، وضعف طريق الشيخ إليه وكيف كان، فلا تنهض هذه الروايات إلا للتأييد، والعمدة صحيحة أبي بصير اللي قدمناها الأولى. أنا لا أريد أن أناقش مع السيد الخوئي، وهذا ما في فائدة النقاش المبنائي بالنسبة للطريق إلى علي بن حسن بن فضال، هو آبى عن هذا وصار يقول، وتعرضنا لهذا البحث في غير مورد قبلا شرحته مفصلا، لكن في الأيام الماضية أيضا مر معنا مرة مرتين وأشرنا إلى مختصر البحث، فلا تكرار. الغريب مو تضعيف السيد الخوئي للطريق، الغريب حمله من يعبر عنها بالصحيحة أو الموثقة على أنه ما نظر في السند من قسمه الأول. في مقابل هذا الكلام في احتمال ثاني يا سيدنا، والاحتمال الثاني أن من صححها يرى وثاقة علي بن محمد بن الزبير الواقع في الطريق، فإن سبب ضعف الطريق إلى علي بن حسن بن فضال بحسب مباني السيد الخوئي سابقا هو وقوع علي بن محمد بن الزبير في السند، والذي هو من أعظم المعاريف، فقد يكون روى أكثر الأصول، فقد يكون هذا الرجل ثقة عند القائل عن هذه الرواية بأنها صحيحة أو معتبرة. حمله على أنه لم يلاحظ بداية السنة مش فني مش صناعي. لا، قصة الصحيحة اصطلاحا خاضعة لجهة أخرى، وهي جهة أن علي بن حسن بن فضال فطحي. لا، هو يقول يشكل على التعبير بأنها صحيحة من جهتين، أشكل من جهة علي بن حسن بن فضال لأنه فطحي، وأشكل من جهة الطريق إلى علي بن حسن بن فضال، وصرح هو كأن الذي قال ذلك اقتصر، هو صرح، قرأت العبارة، اقتصر على النصف الثاني للسند، يعني من عبد الرحمن بن أبي نجران فصاعدا. ما محتمل الحديث مو عن شخص يا إخوان هاوي، الحديث عن فقيه إن عبر عنها بصحيح. إذا فقيه عبر عنها بالصحيحة لا إشكال ولا ريب أنه ضمن الموازين، ضمن الموازين بده يكون في اختلاف مباني، مثل ما السيد الخوي نفسه اختلف مبناه أولا وآخرا في علي بن في السند إلى علي بن حسن بن فضال، هذا واحد. أما التعبير عنها بالصحيحة فهذا شائع في كتب الفقه. متى كان الفقهاء في كتب الفقه يتقيدون باصطلاحات الدراية يا إخوان؟ كثيرا ما نعبر معتبرة في مورد الصحيحة أو صحيحة في مورد الموثقة. فلما يلتزم الفقهاء باصطلاح الدراية مرادهم معتبرة وغير معتبرة عادة غالبا، إلا إذا عرفنا شخصا يتقيد بالاصطلاح يعبر عن الحسنة بالحسنة وعن الموثقة بالموثقة وعن الصحيحة بالصحيحة وهكذا. عموما السيد الخوئي بعد ذلك تراجع، يعني صار عنده دليل، روايتين غير صحيحة أبي بصير كما هو واضح. إلى هنا جيد. بناء على هذه الروايات التي نصصت صحيحة أبي بصير على عنوانين منها نام أو نسي، ونصصت ثلاثة من الروايات فيها معتبرة أو معتبرتان، ها على أقل تقدير، لأن الدجاج هذا مجهول طبعا. في شيء نحن بنقله للسيد الخوئي، ليش ما ناقش مجال عمر بن حنظلة؟ لما أنت ما بتوثق عمر بن حنظلة، السيد الخوئي ما وثق عمر بن حنظلة أبدا، لا في البداية ولا في النهاية، ليش ما ناقش مدام عم بفصل بالنقاش كأنه يرتضي عمر بن حنظلة في تلك الفترة؟ وهذا كله مش غريب يا إخوان، لا تستغربوا، لأن السيد الخوئي صار عنده حالة فترة انتقالية في الأبحاث الرجالية، بين شخص لا يعتني أصلا للبحث الرجالي إلى شخص صار يدقق في كل تفاصيل البحث الرجالي في فترة انتقالية. جيد، فطبيعي تنقلب المباني وتتغير. السؤال المهم، أولا هل يمكننا العمل بهذه الروايات في الموارد التي نصصت عليها أي ثلاث عناوين؟ الجواب نعم بلا إشكال، ما دام لا يوجد إعراض يقضي الوهن، إما لأننا لا نقول به كبرويا أو لأنه صغرويا غير منطبق لذهاب بعض المتقدمين وجملة المتأخرين، فالجواب لا مانع من العمل، هذا أولا. ثانيا هل يمكننا التعدي عن العناوين الثلاثة كما تعدى الماتن إلى كل مغطر؟ أو لا يمكننا؟ لا يوجد بحث هنا يا إخوان سوى أن من يحتمل الموضوعية لهذه العناوين الثلاثة عليه أن يقتصر عليها باعتبار أنها ثبتت على خلاف القاعدة، فإن القاعدة إلى منتصف الليل كما لا يخفى. بعض المحققين يستشكلون ويتوقفون ويحتاطون، سواء من المعلقين على العروة أو غيرهم، نفس الماتن جعل الأولى ذلك أي الاحتياط، بل حتى في العناوين الثلاثة جعل الأولى الاحتياط. أنا أقول لا وجه مهم له بالنسبة للعناوين الثلاثة. هل نحتمل إنصافا يا إخوان عرفا بعد أن ثبت أصل في الجملة صلاحية الوقت ذاتا للاستمرار إلى الفجر أداء على المستوى الوضعي في الجملة، ولو للمضطر ولو للحائط ولو للنائم ولو للسائم، هل هناك فرق بين إنسان أجرى عملية جراحية وبقي غائب عن الوعي إلى ما بعد منتصف الليل، وبين إنسان نسي
أو إنسان أذن المؤذن أفطر شاف نفسه تعبان نام وقال بعد ساعة ساعتين بقوم، فما استيقظ إلى ما بعد منتصف الليل. أنا شخصا لا أرى فرق، وإن كان المسائل عبادية لا نعلم ملاكاتها، لكن لا نحتمل وجود ملاك خاص غير جهة صلاحية الوقت لمن كان معذورا. وعلى هذا فما ذهب إليه جماعة ومنهم السيدان في المستمسك والمستند من التعدي عن العناوين الثلاثة إلى مطلق المضطر، أي الذي لم يكن، انتبهوا لي، مو قصدنا مضطر يعني واقع له بشوية حرج، الذي لم يكن يتمكن من أداء صلاته.